إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل رحلتنا المباركة مع الجيل القرآني الفريد، مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ونبدأ بأبي محمد طلحة ابن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال الزهري في سير أعلام النبلاء في جامع أبي عيسى بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة بصنيعه في يوم أحد ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أوجب طلحة حين صنع لرسول الله ما صنع. وعن جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا منهم طلحة فأدركهم المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ قال طلحة أنا. قال كما أنت؟ فقال رجل أنا. قال أنت؟ فقاتل حتى قتل ثم التفت فإذا المشركون، فقال من لهم؟ قال طلحة أنا. قال كما أنت؟ فقال رجل من الأنصار أنا. قال أنت؟ فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى بقى مع النبي طلحة. فقال من للقوم؟ قال طلحة أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر مثل قتال الأحد عشر الذين سبقوه حتى قطعت أصابعه، فقال حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين. وعند الطبراني لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليه. وعند النسائي والبيهقي في الدلائل حتى تلج بك في جو السماء. لله در أبي محمد ما فعل حتى لو نطق بسم الله لطارت به الملائكة حتى تلج به في ملكوت السماوات. روى البخاري عن خالد بن قيس قال رأيت يد طلحة التي وقى النبي بها يوم أحد شلا، أصابها شلل لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غير طلحة وسعد ابن أبي وقاص. وعن عائشة رضي الله عنها وأم إسحاق بنتي طلحة قالت جرح أبونا يوم أحد 24 جراحة وقع منها في رأسه شجة وقطع نساءه يعني عرق النساء وشلت إصبعه وكان سائر الجراح في جسده وغلبه الغش يعني أغمى عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيته مشقوق في وجهه قد علاه الغش وطلحة محتمله يرجع به القهقرى كلما أدرك واحد من المشركين قاتل دونه حتى أسلبه إلى الشعب. وأصابت رجل طلحة في ذلك اليوم عرجة، فلما أراد أن يصعد برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنية في أحد فتحامل على نفسه حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، تحامل على عرجته ويمشي بها مثلما يمشي الأصحاء من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيها سبب لشفائه لما تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عن طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاء يسأله عمن قضى نحبه من هو، وكانوا لا يجترؤون على مسألته صلى الله عليه وسلم ويوقرونه ويهابونه. فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي أنا. قال هذا ممن قضى نحبه، وسنده حسن. قال صلى الله عليه وسلم طلحة ممن قضى نحبه. رواه الترمذي وابن ماجه عن معاوية وابن عساكر عن عائشة وابن سعد والترمذي والضياء عن طلحة، والحديث صحيح. وعن طلحة رضي الله عنه قال عقرت يوم أحد في جميع جسدي حتى في ذكري رضي الله عنه. وطلحة يوم الشعب واسى محمدا لدى ساعة ضاقت عليه وسدته، وقاه بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرماح فشلتي رضي الله عن الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله. وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أول من سل سيفه في الإسلام رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. وقال صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي. بأبي وأمي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه من نزلت بسيماه الملائكة في يوم بدر بصورته على شكله، وجمع له الرسول صلى الله عليه وسلم بين أبويه. عن عروة بن الزبير قال كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزل جبريل على سيماء الزبير على شكل الزبير ابن العوام رضي الله عنه. قال الثوري نبدة الصحابة الذين كانوا الصحابة يستنجدون بهم إذا تهمت الأمور حمزة وعلي والزبير. قالت عائشة لعروة يا ابن أختي كان أبواك يعني الزبير وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. لما طرف المشركون من أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم خافوا أن يرجعوا، فقال من ينتدب لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة؟ فانتدب أبو بكر والزبير في 70 فخرجوا في آثار المشركين فسمعوا بهم فانصرفوا. قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يلقوا عدوا. وروى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق من يأتينا بخبر بني قريظة؟ فقال الزبير أنا، فذهب على فرس فجاء بخبرهم. ثم قال الثانية فقال الزبير أنا، فذهب. ثم قال الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وعن ابن الزبير عن أبيه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، يعني يقول له فداك أبي وأمي. وهذه هذه المنقبة يعني خاصة بسيدنا سعد، قال والله لقد جمع لي رسول الله بين أبويه، وهي أيضا بسيدنا الزبير بن العوام. وعن ابن الزبير أنه قال له يا أبا قد رأيتك تحمل على فرسك الأشقر يوم الخندق. قال يا بني رأيتني؟ قال نعم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ليجمع لأبيك أبويه ارمي، يقول ارمي فداك أبي وأمي. وعن ابن أبي الزناد قال ضرب الزبير يوم الخندق عثمان بن عبد الله بن المغيرة بالسيف على مغفره فقطعه إلى القربوس إلى مقدم السرج، يعني قطعه نصفين حتى مقدم السرج، فقطعوا إلى القربوس فقالوا ما أجود سيفك. فغضب الزبير يريد أن العمل ليده لا للسيف، يريد أن العمل، هم يقولون ما أجود سيفك، وهو يريد أن يقول إن يدي هي الأجود للسيف. وعن علي بن زيد قال أخبرني من رأى الزبير وفي صدره أمثال العيون من الطعن والرم. وعن عروة قال: كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه، إن كنت لأدخل أصابعي فيها، ضرب سنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. قال عروة: قال عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير: يا عروة، هل تعرف سيف الزبير؟ قلت: نعم. قال: فما فيه؟ قلت: فلة فلها يوم بدر، فالسلة وفرأى فيه، فقال: بهن فلول من قراء الكتائب. قال علي بن أبي طالب: أزدع الناس الزبير، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. أزدع الناس الزبير، مثلما قال سيدنا الثوري: نبذة الصحابة حمزة وعلي والزبير، وشهد علي للزبير لأنه أزدع الناس. قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى إلا عيناه، وكان يكنى أبا ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة بالحظة تحته فطعنته في عينه، لا يرى إلا عينه، فطعنه في عينه فمات. فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه، فكان الجهد أن نزعتها، يعني الحربة، فلقد انتنى طرفها. وهذا رواه الإمام البخاري. قتل الزبير في يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص، وقتل عمه نوفل بن خويلد بن أسد. قتل الزبير عمه. لله ما أصدق الزبير مع الله ومع رسوله حين يقتل عمه. وعن عروة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير: ألا تشد فنشد معك؟ فقال: إني إن شددت كذبتم، يعني لا تستطيعون أن تفعلوا إيه فعلي. فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين، ضربة على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. ألا يلعب إيه؟ يلعب في جرح والده، وهكذا لعب صبيان الصحابة، يلعب في جرح والده. قال: وكان معه عبد الله بن الزبير في يوم اليرموك وهو ابن 10 سنوات، وابن 10 سنين، فحمله على فرس ووكل به رجلا. انظر الى طفل صبي يحضر معركة ابن 10 سنوات، مثلما تعود انت ابنك مثلا اليوم على الامر، فهم يعودونهم على النزال والطعام. قال الذهبي في السير معلقا: هذه الوقعة هي في يوم الامامة ان شاء الله، فان عبد الله كان اذ ذاك ابن 10 سنين، وإن كان ذكر ابن كثير أن الموقعة هي اليرموك، ولا مانع من وقوع ذلك في المعركتين. ويا لروعة إقدام الزبير حين يحجم الأبطال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصبرون معه. قال ابن كثير: وقد كان عن الزبير: وقد كان في من شهد اليرموك الزبير بن العوام، وهو أفضل من هناك من الصحابة، وكان من فرسان الناس وشجعانهم، فاجتمع عليه جماعة من الأبطال يومئذ، فقالوا: ألا تحمل فنحمل معك؟ فقال: إنكم لا تثبتون. فقالوا: بلى. فحمل وحملوا، فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو، فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه، ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى، وجرح يومئذ جرحين بين كتفيه. يقول ابن كثير: مرة أخرى خرج مع الناس إلى الشام مجاهدا، فشهد اليرموك فتشرفوا بحضوره، وكانت له اليد البيضاء والهمة العلياء. اخترق جيوش الروم وصفوفهم مرتين من أولهم إلى آخرهم، ورأى النبي يوم أحد رضي الله يوم أحد رجلا يقتل المسلمين قتلا عنيفا، فقال قم إليه يا زبير. فرقى إليه الزبير حتى إذا على فوقه اقتحم عليه فاعتنقه، فأقبل ينحدران حتى وقع إلى الأرض، فوقع الزبير على صدره وقتله. قال الزبير رضي الله عنه جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه مرتين في أحد وفي قريظة، في أحد وفي قريظة. ويوم حنين طاعن الزبير المشركين حتى أزالهم عن أماكنهم، وكان قائد المشركين يراقب سير القتال، فأخبره أصحابه أنهم يرون فارسا واضعا رمحه على عاتقه عاصبا رأسه بملاءة حمراء، فقال هذا الزبير ابن العوام، وأحلف باللات ليخالصنكم فاثبتوا له، يعني لياتي إلى موقعكم هذا فاثبتوا له. فلما انتهى الزبير إلى مواضع المشركين وأبصرهم فصدهم، فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها. لله ذر أزجع الناس الذي قال في علي بن أبي طالب يغضب كالنمر ويكب وسوب الأسد. بفتحها كانت معه قوات تبلغ 3500 رجل، فكتب إلى عمر بن الخطاب يستمده، فأشفق عمر من قلة عدد قوات عمرو، فأرسل الزبير بن عوام في 12,000، وقيل أرسل عمر 4,000 رجل عليهم من الصحابة الكبار الزبير والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، وقال آخرون خارج بن حذافة وهو الرابع، وكتب إليه إني أمددتك 4,000، على كل 1,000 منهم رجل مقام 1,000، وكان الزبير على رأس هؤلاء الرجال. وحين قدم الزبير على عمرو وجده محاصرا حصن بابليون، فلم يلبس الزبير أن ركب حصانه وطاف بالخندق المحيط بالحصن، ثم فرق الرجال حول الخندق، وطال الحصار حتى بلغت مدته 7 أشهر، فقيل للزبير إن بها الطاعون، فقال إنما جئنا للطعن والطاعون، وأبطأ الفتح على عمرو بن العاص. فقال الزبير إني أهب نفسي لله، أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين، فوضعوا سلما وأسنده إلى جانب الحصن في ناحية سوق الحمام، ثم صعد وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف، فتحامل الناس على السلم حتى ناهم عمرو خوفا من أن ينكسر. فلما رأى الروم أن العرب قد ظفروا بالحصن انسحبوا، وبذلك فتح حصن بابليون أبوابه للمسلمين، فانتهت بفتح المعركة الحاسمة لفتح مصر. وكانت شجاعة الزبير النادرة السبب المباشر لانتصار المسلمين وفتح مصر. ولله بر حسان حين يقول أقام على عهد النبي وهديه حواريه، والقول بالفعل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق، والحق أعدل هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل، إذا كتفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض صداق إلى الموت يرقل. وإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيتها لمؤثل، له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرة الإسلام نبد مؤثل، فكم قربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي فيبذل، ثناؤك خير من فعالي معاشر، وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. رضي الله عن الزبير بن عوام. لما أتى خبر الزبير تواضعت صور المدينة والجبال الخشعر. ثم نأتي إلى الإمام الضرغام البطل أسد الله أبو عمارة وأبو يعلى حمزة ابن عبد المطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة ابن عبد المطلب. وقال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. قال ابن إسحاق: لما أسلم حمزة علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتنع وأن حمزة تمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. كان حمزة رضي الله عنه أول قاتل لأول قتيل من المشركين يوم بدر، أول من عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواءه من المسلمين حمزة رضي الله عنه. كان حمزة رضي الله عنه أول قاتل لأول قتيل من المشركين يوم بدر. فلما تواجهت الفئتان وتقابل الفريقان وحضر الخصمان بين يدي الرحمن واستغاث بربه سيد الأنبياء وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء سامع الدعاء وكاشف البلاء، فكان أول من قتل من المشركين الأسد بن عبد الأسد المخزومي. قال ابن إسحاق: وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج إليه حمزة ابن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها قسما: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبي وعبد وصاحبي يوم برزوا إلى في يوم بدر، برز عبد وشيبة والوليد بن عبد. فلما توسطوا بين الصفين دعوا إلى البراز، فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة، هم عوف ومعاذ ابن الحارث وأمهما عفراء، والثالث عبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. فقالوا: ما لنا بكم من حاجة. وفي رواية: أكفاء كرام، ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا. ونادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما دنوا منهم قالوا: من أنتم؟ تكلموا نعرفكم. فقال حمزة: أنا أسد الله وأسد رسوله، أنا حمزة بن عبد المطلب. فقال: كفء كريم. فقال علي: أنا عبد الله وأخو رسول الله. فقال عبيدة: أنا الذي في الحلفاء. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عبيدة وعبد بينهما بضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عبدة فدسس عليه واحتمل صاحبهما فحاجاه إلى أصحابهما رضي الله عنه. قالت هند: في ذلك عيني يجودي بدمع سرب على خير خندف لم ينقلب، تداعى له رهطه غدوة بنو هاشم وبنو المطلب، يذيقونه حد أسيافهم يعلونه بعد ما قد عطب. ولهذا نظرت هند أن تأكل من كبد حمزة رضي الله عنه، رضي الله عن أسد الله وأسد رسوله. فكم قتل من رجالات المشركين يوم بدر، ومنهم تعينة ابن عدي بن الخيار. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان حمزة ابن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول: أنا أسد الله. وهذا الحديث إسناده صحيح، يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حمزة حين فاء الناس من القتال، فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرة وهو يقول أنا أسد الله وأسد رسوله. قال الدرغام قولا صدق به ومضى عليه. والذي أنزل عليك الكتاب لنجادلنهم, والذي أنزل عليك الكتاب لنجادلنهم. فيقتل حمزة يوم أحد أرطاء ابن عبد الشرحبيل ابن هاشم ابن عبد مناف, وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء. وكذلك قتل عثمان بن أبي طلحة كرش قريش وحامل لوائها, فحمل عليه حمزة فقتله. قال وحشي بن حرب مر بحمزة سباع ابن عبد العزة الغدشاني, ده هذا في يوم أحد, وكان يكنى بأبي نيار. فقال حمزة هلم لي يا ابن مقطعة البذور. وكانت أمه أم أنوار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي, وكانت ختانة بمكة. فلما التقيا ضربه حمزة فقتله. والله إني لأنظر لحمزة كأنه الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء, يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء. وعند البخاري من قول عشي خرج سباعه فقال هل من مبارد, فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور, ده في الختان هوتي, أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الزاهد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال نظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلت منها شيئا؟ قالوا لا. قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع. وهذا الحديث حديث حسن. لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع. اللهم احشرنا إليك من حواصل الطير وبطون السباع, وارزقنا شهادة أفضل الشهادة في سبيلك, وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن عوف قتل حمزة وهو خير مني. عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار يبكين على هلكهن, فقال لكن حمزة لا بواكي له. فجئنا فبكينا على حمزة عنده إلى أن قال مروهن لا يبكين على هالك بعد اليوم. وهذا إسناده قوي. ولكن الإسلام ودياره لا بواكي له ولها. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة, بكى الفروسية والرجولة في حمزة, ولكن حمزة لا بواكي له. وفي واقعنا تدمى القلوب قبل العيون صارخة, ولكن السيف لا بواكي له, ولكن الأعراض لا بواكي لها, ولكن الإسلام لا بواكي له. فكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه رسم الصليب, دم الخنزير فيه لهم خيوف, وتحريق المصاحف فيه صيب. وهذه صرخات طفلة من البسنة في عالم قطع الرقابة وأشعل النيران في صدر العذار المؤمنات, في عالم جعل البطون خنادقا للموت, أطلق في بيوت الله رجس المعصيات, في عالم فقع العيون وغاص في دم الصغار وأسكت الصلوات, في عالم أعطى الكلاب الحق في عرض البنات, من ثدي أمي كان لون الدم يحكي قصة الأهوال, في الزمن اللعين كفنت بين يدي وجهي وانحليت على التراب أقبل الأب الحنون, وقد توارى في قتال الراحلين, ومضيت عارية أغطي عري نفسي والقطار الأسود الملعون يطوي ليلا الدام الحزين. الآن يا مولاي في صمت المنابر يشرب الأوغاد دم المسلمين، الآن يأكل ثدي أمي 1000 نخاس ويشرب من دمائي 1000 قواد ويعبث في مآذننا ضلال المفسدين، الآن أرحل في قطار الموت ألعن كل خائن، من خان يوما مسجدا، من باع آلاف المآذن، لا تسأل البحار حين يموت من في البحر قد خرق السفائن، الآن يا مولاي نرحل في قطار الموت تبكين المدائن، فالكل يا مولاي خائن، فالكل يا مولاي خائن. في البوسنة ذبح الآباء ونام الأبناء، صبوا المسكرات بالقوة في أفواه القافرات، حقنوهن بدماء الخنازير قبل الاغتصاب، امرأة تموت فورا فيغتصبها جندي صربي مباشرة بعد موتها وكان يقول لا تزال ساخنة، يمكنني أن أفعل ذلك. ذبح الآلاف كما تذبح الشياه، قطع الرؤوس بالمنشار بالمناشير الكهربائية، تعليق الرؤوس على جانبي الطريق وفي المساجد، اغتصاب المئات من القاصرات ما بين 5 سنوات إلى 12 سنة، اغتصاب آلاف المسلمات، والبكاء على حمزة على أسد الله الذي كان يذوب عن الإسلام كل كفور، البكاء على حمزة بكاء على الإسلام. الآن يا سيدي فلأعترف أن الجواد الجامح المجنون قد خسر الرهان، وبأنه حال الليالي السود فوق رؤوسنا صارت ثياب الملك والتيجان، وبأن أشباه الرجال تحكموا، وبأن هذا العصر للغلمان. ثم تعالى بعد ذلك إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمير أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل القادسية وفاتح المدائن ومطفئ نار المجوس المعبودة إلى الأبد، سعد بن مالك ليس في براثنه، قد قال عمر إنه ليس غاديا. عن جابر رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل سعد بن أبي وقاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هذا البطل خالي فأيكم يريني خال مثل هذا الخال العظيم. هو أول من أراق دما في الإسلام لما ضرب أحد المشركين بلحي جمل فشقه، هو البطل أول رام بسهم في سبيل الله، قال سعد رضي الله عنه إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى أن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاه ما له خلق، ثم أصبحت بنو سعد تعذرني على الإسلام، لقد خفت إذا وضل عملي، وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي، لا يحسن يصلي. قال سعد ألا أبلغ رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي أذود بها عدوهم زيادا بكل حزونة وبكل سهل، فما يعتد رام من معز بسام يا رسول الله قبلي. هو البطل الذي جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه. قال عبد الله بن مسعود لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس في الرجال. وعن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه، قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين يعني أصابهم قتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارم فداك أبي وأمي، قال فنزعت بسهم ليس فيه نصر فأصبت جبهته فوقع وانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم فداك أبي وأمي حين تقذف المشركين بألفته، ألفته يرمي بها سعد في يوم أحد. وفي الإصابة لابن حجر قال أبو إسحاق أشد الصحابة أربعة: عمر وعلي والزبير وسعد، بأبي وأمي من كان له سلاحان رمحه ودعاؤه فقد كان مستجاب الدعوة. فعن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: سمعت سعدا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب له إذا دعاك. وهذا إسناده صحيح. لما تجهز الفرس لقتال العرب قال عمر بن الخطاب: والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. وكتب عمر إلى عماله: لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نبذة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي، والعجل العجل. وأراد عمر أن يتولى قيادة هذا الجيش، فصرفه عن ذلك أهل مشورته. فجمع عمر الناس وقال لهم: إني كنت عزمت على المسير حين صرفني ذو الرأي منكم، ولقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلا فأشيروا علي برجل. وكان سعد يوم ذاك على صدقات هوازن. فلما وصل كتاب منه حين كان عمر يستشير الناس في من يبعثه، فقال عمر: وجدته. قالوا: من هو؟ قال: الأسد غادي سعد بن مالك. وقال: إنه شجاع أرامي. قال عبد الرحمن بن عوف: الأسد في براثنة سعد بن مالك الزهري. سعد بن مالك سيدنا سعد بن أبي وقاص. ويستدعي عمر سعدا ويقول له: إني قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتي، فإنك تقدم على أمر شديد كريم لا يخلص منه إلا الحق، فعود نفسك ومن معك الخير واستفتح به، واعلم أن لكل عدة عتادة وعتاد الخير الصبر، فاصبر على ما أصابك. وفي القادسية نظم سعد الجيش وعباه للحرب، وجعل على كل 10 رجال عريفة، وأمر على الرايات رجالا من أهل السابقة، وولى الحروب رجالا، فولى على مقدماتها ومجنباتها وساقتها وطلائعها ومشاتها وفرسانها، ولم يتقدم بعد ذلك إلا على تعبية حتى يحول دون مباغتة العدو لقواته. ولم ينس سعد القضايا الإدارية في جيشه، فعين مسؤولا عن القضاء، وجعله مسؤولا عن قسمة الفيء أيضا، وعين مسؤولا عن الوعظ والإرشاد، وعين مترجما يجيد اللغة الفارسية، وعين كاتبا تنتهي إليه الأمور الكتابية. ووصل جيش المسلمين القادسية، فبعث سعد عيونه ليعلموا له خبر أهل فارس، ثم أرسل بعض المفارز للإغارة على المناطق المجاورة، فعادت كلها بالفتح والغنائم والسلامة. وأرسل وفودا من رجالات المسلمين إلى كسرى وإلى رسل يفاوضونهما ويعرضون عليهما مطالب المسلمين: الإسلام أو الجزية أو السيف. فكان لهذه الوفود تأثير معنوي حاسم على كسرى وعلى قائده رسل. وتهيأ الفريقان للقتال. وقبل أن يأذن سعد بالقتال، بعث ذوي الرأي والعقل والنجدة إلى الناس يحرضوهم على القتال، وأمر سعد بقراءة سورة الجهاد وهي سورة الأنفال. فلما قرأت هشت قلوب الناس وعيونهم، وعرفوا السكينة مع قراءتها. ونادى منادي سعد في جيشه: ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله، يا أيها الناس فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد. وتحالفت الأمراض على البطل القائد العام سعد، فأصابته بعرق النساء وبحبون ودمامير منعته من الركوب بل حتى من الجلوس، فلم يستطع أن يركب ولا أن يجلس، فاعتلى القصر وأكب من فوقه على وسادة في صدره يشرف على الناس وأسفل منه في الميدان خليفته خالد ابن عفطة يرمي إليه من أعلى بالرقاع فيها أمره ونهيه، وكان آخر صفوف المسلمين إلى جانب القصر. وأكب سعد على وجهه، لأن الدمامين كلها كانت في ظهره، أكب على وجهه مطلعا على جيشه، فخطبهم وقال: إن الله هو الحق لا شريك له في الملك وليس لقوله قل. قال جل ثناؤه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن هذا ميراثكم وموعود ربكم وقد أباحها لكم منذ ثلاث حجج، فأنتم تطمعون منها وتأكلون منها وتقتلون أهلها وتسجونهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أصحاب الأيام منكم، ولقد جاءكم منهم هذا الجم وأنتم وجوه العرب وأعيانهم وخيار كل قبيلة وعز من وراءكم، فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله، وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا آخرتكم. ثم قال: إني قد استخلفت عليكم خالد ابن عرفطة وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا وجع الذي يعودني وما بي من الحبون، فإني مكب على وجهي وشخصي لكم باد، فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه إنما يأمركم بأمري ويعمل برأيي. قال الطبري: فقل على الناس هذا الكتاب، فزادهم خيرا وانتهوا إلى رأيه وقبلوا منه وتحادثوا على السمع والطاعة وأجمعوا على عذر سعد والرضا بما صنع. رجل القائد العام يشرف لا يستطيع أن يجلس على ظهره، والدماميل في ساقه وفي مقعدته، فلا يستطيع أن يركب الفرس ولا يستطيع أن ينام على ظهره، وإنما يتابع المعركة وهو مشرف في من أعلى القصر منبطح على وجهه يلقي بأمره إلى نائبه، ليس بمن يجلسون في غرف العمليات ثم يتابعون الجيوش. لك الله أيها الليث في براسنه تدير أشرف المعارك المعركة الفاصلة وأنت منبطح على وجهك في شرفتك، وباب ذلك مفتوح، وأقل هجوم من الحوش على الدار يسقطك في أيديهم حيا أو ميتا، دماملك تنبح وتنجف وأنت عنها في شغل، وأنت من الشرفة تكبر وتصيح وتصدر أوامرك لجنودك: الزموا مواقفكم لا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر، فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تدبير فكبروا، وشدوا شسع نعالكم واستعدوا، واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم، واعلموا أن ما أعطيتموه تأييدا لكم، فإذا كبرت الثانية فكبروا وتهيأوا ولتستتم عدتكم، فإذا كبرت الثالثة فكبروا وينشط فرسانكم الناس فليبرزوا وليطاردوا، فإذا كبرت الرابعة فشدوا النواجذ على الأطراف واحملوا وازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم، وقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ثلاثة أيام ونصف يوم تهاوى جنود الفرس كالذباب المترنح، وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار. إن المسلمين لم يلقوا في جميع حروبهم باستثناء برات الشهداء في فرنسا مقاومة أعنف مما لقوا من الفرس في معركة القادسية، فلقد صبر الفرس في هذه المعركة صبرا عجيبا غير معهود منهم، وأظهروا قدرة قتالية فائقة، وأجبروا العرب على أن يقاتلوا في هذه المعركة 4 أيام، وخسر المسلمون في القادسية أكثر من 25% من قواتهم، ربع الجيش. والقادسية أعظم أثرا في تاريخ الإنسانية من غزوات تيمور لاليك ونابليون، بل من كل الغزوات التي وقعت إلى عصرنا الحاضر. فقد كسبت معركة القادسية عن معدل سعد النفيس وفرط شجاعته وما إقامته بالقصر مع ما به من علة تمنعه من مباشرة القتال إلا إفراطا في الشجاعة. فكما ذكر الراوية عثمان بن رجاء السعدي: ولو عراه الصف فواق ناقة لأخذ برمته، فوالله ما أكرسه هول تلك الأيام ولا أقلقه. هذه المعركة التي سارت بها الجن قبل الإنس، فبدرت امرأة ليلا على جبل بصنعاء لا يدرى من هي، وهي تقول: حييت عنا عكرمة بن خالد، وما خير زاد بالقليل المفرد، وحيدت عني عصبة نقعية الخسان الوجوه آمنوا بمحمد، أقاموا لكسرى يضربون جنوده بكل رقيق السفرتين مهندي، إذا ثوب الداعي أناخوا بكلكل من الموت تسود الغياط لمجرد. وسمع آل اليمامة مبتازا يغني بأبيات مثلها فظنوا أنه جن، وكتب سعد إلى عمر يخبر بالنصر على المجوس، فقال: أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس، ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد، ولقد لقوا المسلمين بعدة لم يرى الراؤون مثل زهائها، فلم ينفعهم الله بذلك بل صلبوه، ونقله عنهم إلى المسلمين، واتبعهم من المسلمون على الأنهار وعلى طفوف الآجان وفي الفجاج، وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القائل وفلان وفلان ورجال من المسلمين لا نعلمهم الله بهم عالم، كانوا يدوون بالقرآن إذا دن الليل دوي النحل، وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود، ولم يبدو من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب لهم. سلوا فخامة كسرى عن كتائبنا وجيشه الضخم لما مدت القضب، فرى يجر زيول الخزي منتشرا وكسرت عنه عنده التيجان والحجب. وانظر إلى فتح البيت الأبيض، فتح البيت الأبيض عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصبة من أمتي يفتحون البيت الأبيض، بيت كسرى، رواه أحمد ومسلم. وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن عصابة من أمتي كنز آل كسرى الذي في الأبيض. أمضى سعد شهرين في القادسية بعد المعركة، وكاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يفعل، فكتب إليه عمر بالمسير إلى المدائن عاصمة بلاد فارس عاصمة كسرى، وتحرك الجيش المنتصر باتجاه المدائن، وصار المسلمون من نصر إلى نصر في برس وفي بابل وفي ظهر سير، وبذلك أصبح جيش المسلمين في الضفة المقابلة للمدائن، مدائن على الضفة الأخرى وجيش المسلمين على الضفة الثانية. وحاول سعد أن يؤمن عبور جيشه في السفن، فلم يقدر على سفينة، لم يقدر على شيء من السفن، لأن الفرس ضموا السفن ليحرموا المسلمين من الإفادة منها، وكان النهر عريضا طاسحا بالماء يقذف بالزبد لشدة جريانه وموجه مطلاط، وزاد المد فيه وارتفعت مياهه ارتفاعا كبيرا. وفي ليلة من ليالي سعد، وما أدراك ما سعد، رأى رؤيا خلاصتها أن خيول المسلمين اقتحمت مياه دجلة الهاجرة وعبرت، وقد أقبلت من المد بأمر عظيم، عبور لا مثيل له في التاريخ. فصدق الرؤيا وعزم على عبور النهر، عزم على عبورنا وليست ايه، وليست عنده سفن. فجمع الجيش وقام فيهم خطيبة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه معه، وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا لأن عندهم السفن فيناوشونكم في سفنهم وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه فقد كفاكموها أهل الأيام وعطلوا ثغورهم وأفنوا زاداتهم وقد رأيت من الأوفق أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا. والآن حصرت الدنيا كل المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. قال ولقد رأيت من الأوفق أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعا عزم الله لنا ولك على الرج فافعل. وندب سعد الناس إلى العبور ثم قال من يبدأ ويحمي لنا الفراد. يحمي لنا الفراد الضفة الثانية من إيه؟ من النهر فيمنعه من نزول المسلمين. من يبدأ ويحمي لنا الفراد لكي لا يمنعونا من العبور. فانتدب سعد عاصم بن عمرو التميمي أخو القعقاع وانتدب معه 600 من أهل النجدات فعبر هؤلاء المغاوير وعبر سعد مع جيشه بعدهم عبروا بخيولهم نار دجلة. ففاجوا أهل فارس بأمر لم يكن في حسبانهم. سبحان الله نهر هادر لا يقل عمق المياه فيه عن 6 أمتار تخوضه الخيول سابحة وعلى رأسها الفرسان يقاتلون. قال لهم سعد وهم يخوضون ليصلوا إلى شاطئ أثبانير قال قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد اقتحموا دجلة ما يكترثون وإنهم لا يتحدثون أثناء عبورهم النار الهادر كما يتحدثون في مسيرتهم على الأرض. ونجحت خطة سعد نجاحا يذهل المؤرخين نجاحا أذهل سعد نفسه وأذهل صاحبه ورفيقه في المعركة سلمان الفارسي عامت بهم الخير. وسعد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل والله لا ينصرن الله وليه وليظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال له سلمان الإسلام جديد ذللت والله البحور كما ذلل لهم البر أما والذي نفسي بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا لم تضع منهم شكيمة فرس. فطبقوا الماء حتى ما يرى الماء من الشاطئ ولهم فيه أكثر حديثا منهم في البر لو كانوا فيه فخرجوا منه كما قال سلمان لم يفقدوا شيئا ولم يغرق منهم أحد إلا رجل من بارق يدعى غرقدة زال عن ظهر فرس له شقراء. قال أبو عثمان الذي كأني أنظر إليها تنفض عرافها عويا والغريق طاف فسنى القعقاع عنان فرسه إليه فأخذه بيده فجره حتى عبر. فقال البارقي وكان من أشد الناس عجز الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع وكان للقعقاع فيهم خؤولة. أما يوم الجرثيم فقد روى أبو جعفر في تاريخه أن سعدا لما أقحم الناس في دجلة اقترنوا أي صار لكل رجل قرين يلازمه ويحدثه أثناء العبور. فكان سلمان الفارسي قرين سعد إلى جانبه يسيره في الماء. فقال سعد ذلك تقدير العزيز العليم والماء لشدة جريانه يطمو بهم يرتفع بهم وما يزال فرس يستوي قائما إذ أعيا ينشز له تلعة فيستريح عليها كأنه على الأرض فلم يكن بالمدائن أعجب من ذلك. وذلك يوم الماء وكان يدعى يوم الجراثيم. ومن عناية الله بالجيش المجاهد أنه لا يعيا فرس أحد أثناء عبور النهر إلا درسومة يريح عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال خذ ما دجة وهي تطفح فلما كنا في أكثر مائها لم يزل فارس واقفا ما يبلغ الماء حزامه. قال المسلمون: ما تنتظرون بهذه النطفة؟ فاقتحم رجل فخاض الناس فما غرق منهم إنسان ولا ذهب لهم مساء. وأثناء العبور لم يذهب لأحد من الجيش شيء إلا قدح كانت له علاقة رسى فانقطعت فذهب به الماء. فقال صاحبه: والله إني لعلى جديرة ما كان الله ليسلبني قدحي من بين أهل العسكر. فلما عبر قذفت الرياح والأمواج قدحه فأخذه. نظر جنود يزدبر إلى هذه الخيل التي ملأت دجلة وجعلوا يرددون بالفارسية ديوان آمن، ويقول بعضهم لبعض: والله ما تقاتلون الإنس وما تقاتلون إلا الجن، والله ما تقاتلون الإنس وما تقاتلون إلا الجن. قال أبو عثمان النهدي: طبقت دجلة خيلا ودوات حتى ما يرى الماء من الشاطئ أحد، حتى ما يرى الماء من الشاطئ أحد. فخرجت بنا خيلنا إليهم تنفض عرافها لها صائل. فلما رأى القوم ذلك انطلقوا لا يلوون على شيء. وفزع يزدجر ملك الفرس وما استطاع أن يخرج من باب قصره المواجه للشاطئ. كان بينه وبين الشاطئ 3 كيلومترات وما استطاع أن يخرج من باب القصر خوفا من المسلمين، وإنما دلوه من الشرفات الخلفية لقصره في زنبيل، أجل يكون في البرميل، دلوه في مقصف كبير أو في زنبيل ليسر من المدينة، ومعه 1000 طباخ و1000 فهاد و1000 بازيار. أي والله دلوه من شبابيك الخلفية للقصر، من شرفات القصر الخلفية في زنبيل. هذه نهاية الطواغيت. حتى أن خيولهم أصابها الرعب نصرا لأنصار الله. فلقد جاء في تاريخ الطبري أن أوائل كتيبة الأهوال بقيادة عاصم أدرك رجالها مؤخرة المجوس، وفيهم فارس منهم يعترض على طريق من طرقها يحمل مؤخرات أصحابه في فرارهم، وهو يضرب فرسه فيحزن ثم يضرب للعرب فيتقاعد، حتى لحقه رجل من جيش سعد يدعى ثقيف من بني عدي بن طريف فضرب عنقه وأخذ ما كان عليه. ودخل سعد المدائن وانتهى إلى إيوان كسرى، فأقبل آخر قول الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وضروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولمسلمين.